الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي تنبيه آخر أو أخير يرتبط بمسألة الاضطرار إلى أحد الأطراف في موارد العلم الإجمالي. هذا التنبيه مبني على أن يختار في بحث الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه مبنى المحقق الخراساني قدس سره. المحقق الخراساني كما تقدم اختار في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه عدم منجزية العلم الإجمالي من باب أنه سوف يختار أحد الطرفين لرفع اضطراره، وحيث أنه لا يكون معينا فلا يعلم أن الطرف الذي يبقى هل يكون فيه تكليف أو لا، فيجري إصالة البراءة مثلا الأصل المؤمن. لو اخترنا هذا المبنى، طبعا هذا المبنى اتضح مما سبق عدم صحته، وأنه العلم الإجمالي في موارد الاضطرار لا بعينه يبقى على منجزيته في الطرف الباقي، ولا يوجد هناك ارتفاع أصلا للحكم الواقعي حتى إذا صادف المورد الذي يرتكبه المكلف ويدفع به الاضطرار. لكن الآن لو قبلنا مقالة المحقق الخراساني وأن الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه يوجب الشك في التكليف بلحاظ الطرف الباقي بعد الاضطرار، كما وارد الاضطرار إلى أحد الطرفين معينان، حينئذ ينفتح هذا البحث أنه هل حال الاضطرار لا بعينه كحال الاضطرار إلى أحد الطرفين معينان من حيث التفصيل، بينما إذا كان العلم الإجمالي متقدما على الاضطرار أو مقارنا أو متأخرا في الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه. قلنا أن صاحب الكفاية ولو في حاشيته بضم حاشيته إلى على الكفاية إلى المد فصل، بينما إذا كان العلم الإجمالي حاصلا قبل الاضطرار وبينما إذا حصل مقارنا مع الاضطرار أو بعده، ففي الأول حكم، في الثاني حكم بعدم المنجزية للطرف الباقي، في الأول حكم بمنجزية العلم الإجمالي الدائر بين الطرف المضطر إليه قبل زمان الاضطرار أو الطرف الآخر في كل عمود الزمان. هذا العلم الإجمالي الذي كنا نعبر عنه بالعلم الإجمالي الدائر بين الطرف قصير العمر والطرف الآخر طويل العمر، والذي يوجب سقوط الأصول المؤمنة في الطرفين من أول الأمر حتى بلحاظ زمان ما بعد الاضطرار في ذاك الطرف طويل العمر. وبهذا هناك فصل، هل ذاك التفصيل يجري في الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه أيضا، أي إذا كان الاضطرار العلم الإجمالي حاصلا قبل الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، هل يقال بالمنجزية بلحاظ الطرف الذي يبقى أو لا يقال؟ وإن شئتم قلتم هل هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه الدائر بين الطرف القصير العمر والطويل الطرف الآخر في كل عمود الزمان، هذا العلم الإجمالي هل يتشكل هنا أيضا فينجز لنا الطرف الذي يبقى بعد زوال الاضطرار بأحد الطرفين أو لا يتشكل مثل هذا العلم الإجمالي؟ هنا السيد الشهيد يقول لا بد من التفصيل بين حالين وفرضيتين. الفرضية الأولى أن يكون الطرف الذي سوف نرفع به الاضطرار، الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، يكون ذاك الطرف الذي سوف نختاره معينا عندنا، كما لو علمنا أننا سوف نرفع الاضطرار بهذا الإناء لكونه أنظف أو ماؤه أبرد من الماء الآخر، فيكون رفع الاضطرار بأحد الطرفين متعينا عند العالم بالعلم الإجمالي، وأخرى لا يكون له تعين. كلا الإناءين والماءين والطرفين نسبتهما إلى تحقيق ما يريده المكلف، وهو رفع العطش مثلا على حد سواء، بحيث هو لا يعلم سوف يختار أيهما، يختار هذا الإناء يختار ذاك الإناء. ففي الفرض الأول العلم الإجمالي الدائر بين الطرفين قصير العمر والطرف الآخر في كل عمود الزمان طويل العمر، هذا العلم الإجمالي يتشكل كموارد الاضطرار إلى أحد الطرفين معينا. يعني هنا أيضا يستطيع للمكلف أن يشير إلى هذا الإناء الأبرد أو الأنظف ويقول إما هذا الإناء نجس فيجب الاجتناب عنه الآن في زمان ما قبل الاضطرار، أو ذاك الإناء الآخر نجس ويجب الاجتناب عنه الآن وبعد رفع الاضطرار ورفع العطش بشرب الماء أيضا. وهذا علم إجمالي يوجب سقوط الأصل حتى في الطرف الثاني بعد الاضطرار، فلا يمكن إجراء الأصل فيه بعد رفع الاضطرار بالطرف الأول، لأن هذا الأصل سقط منذ البداية مع الأصل بالطرف الآخر في الساعة الأولى التي لم تكن بعد ساعة الاضطرار. إذن ففي هذه الفرضية أيضا هذا العلم الإجمالي يتشكل وينجز. وأما في الفرضية الثانية التي لا يكون فيها ما سوف يختاره المكلف متعينا، بحيث هو المكلف أيضا لا يدري أنه هل يختار الأول أو الثاني، الإناء الغربي أو الإناء الشرقي، الإناء الأحمر أو الإناء الأصفر، كل منهما على حد سواء بالنسبة إليه وبالنسبة إلى رفع ضرورته، ولا تعين ولم ينوي أن يختار أحدهما المعين. حينئذ هنا هذا العلم الإجمالي الذي به نجزنا الطرف الباقي في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه حينما يكون العلم قبل الاضطرار، هذا العلم الإجمالي لا يتشكل هنا، إذ لا تعين لشيء من الطرفين في أن يكون هو الطرف الذي سوف يبقى، لكي نقول ذاك الطرف يبقى بعد الاضطرار، فالأصل فيه معارض مع هذا الطرف قبل زمان الاضطرار، إذ لا تعين له حتى يمكن إجراء الأصل فيه وبالتالي إيقاع المعارضة بينه وبين الأصل في هذا الطرف. فإذا لم يكن يمكن تعيينه إذن فيرجع ويعود شكه بحسب الحقيقة في أنه ما هو الحرام من هذين الإناءين قبل الاضطرار حرمته قبل الاضطرار متيقنة وفعلية، لأنه قبل الاضطرار لا رافع لهذه الحرمة، بعد الاضطرار سوف يشك في أن هذه الحرمة سوف تبقى أو ترتفع، لأنه إذا صادف وأن ارتكب الحرام إذن فالحرمة ارتفعت، فالفرد الذي سوف يبقى على إجماله لا يكون حراما حينئذ، وإن صادف أن ما اختاره لدفع الضرورة كان هو المباح الواقعي إذن فتلك الحرمة باقية. وهذا بابه باب الشك في بقاء الحرمة وعدم بقائها من أول الأمر، هو يعلم أن هناك حرمة فعلية في حقه لكن لا يدري أن هذه الحرمة حرمة قصيرة أو طويلة، من قبيل موارد يكون حاله حال الدوران بين الأقل والأكثر، لأن الحرمة أيضا انحلالية، الأقل والأكثر الانحلاليين الاستقلاليين لا الارتباطيين. الحرمة في الزمان الأول قبل الاضطرار موجودة يقينا، في زمان ما بعد الاضطرار ودفع الضرورة باختيار أحدهما يشك في أن تلك الحرمة باقية أو ليست باقية، من الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين الذي يكون الزائد مشكوكا ويجري فيه الأصل المؤمن لا محالة. بلحاظ ما قبل الارتكاب هذا الأصل المؤمن يجري فيما سوف يبقى على بعنوانه الإجمالي، بعدما يرتكب أيضا الفرد الذي يبقى يشك في أنه هذا هل فيه حرمة أو ليست فيه حرمة، يكون مجرا للأصل المؤمن. نعم بعد الارتكاب سوف يتولد له علم إجمالي بعد الارتكاب، لأنه بعدما يرتكب أحد الطرفين سوف يتعين ما يختاره عما لم يختره لا محالة، بعد الاختيار يتعين ما شربه سوف يصبح متعينا بعد الشرب، وما بقي أيضا يصبح متعينا بعد الشرب وإبقاء هذا الفرد. حينئذ يقول إما هذا الفرد حرام الآن أو كان ذاك الفرد الذي شربته حراما قبل أن أضطر إلى الشرب، قبل أن أضطر إلى الشرب كان قبل الاضطرار إما ذاك حرام أو الآن هذا الباقي حرام. إلا أن هذا هو العلم الإجمالي الذي قلنا فيما سبق، العلم الإجمالي بالحرمة في الإناء الباقي أو في الحرمة في إناء سابق الآن غير باقي، إذا كان هذا العلم متولدا بعد زوال ذاك الإناء ذاك الطرف مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لأن أحد طرفيه ليس فيه تكليف الآن. علم إجمالي بينما لا يكون منجزا إذ ليس تكليفا بالفعل، وبينما يكون يمكن أن يكون منجزا، ومثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا بخلاف موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين معينان أو موارد تعين ما سوف يشربه من أول الأمر، فإنه هناك كلا الطرفين لهذا العلم الإجمالي الموجود من الأول متعين، فإذا كان متعينا فالأصل في كل منهما بعنوانه التفصيلي معارض مع الأصل في الآخر وموجب للتساقط، بالتالي وجوب الاحتياط بالاجتناب في كلا الطرفين، هم الطرف الذي ارتكبه بلحاظ ساعة ما قبل الاضطرار الذي كان له هذا العلم الإجمالي فيه، وهم الطرف الذي بقي بعد الاضطرار لأنه من الأول كان يعلم بأن هذا الطرف سوف يبقى في الساعة الثانية التي هي ساعة الاضطرار ورفع ارتفاع أحد الطرفين، فيكون من قبيل سائر موارد العلم الإجمالي في التدريجيات. أقول العلم الإجمالي الدائر بين طرفين قصير العمر وطويل العمر الموجب للتعارض والتساقط. إذن ففي الفرض الثاني يقال بأنه لا يوجد تعارض أو لا يوجد علم إجمالي منجز، لأن العلم الإجمالي قبل الارتكاب وقبل بلحاظ زمان قبل الاضطرار لا يمكن تشكيله، لأن الطرف الذي يبقى غير متعين لكي يجري فيه الأصل ويقول الأصل في هذا الطرف بعد ساعة معارض مع الأصل في الطرف الآخر قبل الساعة الثانية ساعة الاضطرار. والعلم الذي يتشكل نتيجة تعين الطرفين بعد الارتكاب هذا العلم لا يمكن أن يكون منجزا، لأن أحد تشكل بعد أن خرج أحد الطرفين عن الطرفية وعن التكليف، والعلم الذي يتشكل بعد خروج أحد الطرفين عن الطرفية مثل هذا العلم لا يمكن أن يكون منجزا، إذ ليس كلا طرفيه فيه تكليف فعلي لكي يكون علما بالتكليف الفعلي. إذن فهنا يكون بابه باب الشك في وجود بقاء الحرمة أو وجود الحرمة في ذاك الطرف وعدم وجودها، فيكون المقتضى الأصل البراءة. استصحاب بقاء الحرمة بينا أنه لا يجري إلا بنحو استصحاب الجامع الذي الكلي الذي أيضا لا يكون منجزا ببيان تقدم مفصلا. إذن فالنتيجة كأن السيد الشهيد بهذا أراد أن يلزم صاحب الكفاية أن من يختار مبنى عدم منجزية العلم الإجمالي في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه بلحاظ الطرف الباقي، إذن لابد أن يكون حين أن يقول بعدم المنجزية حتى إذا كان العلم الإجمالي متقدما، فيما إذا كان الطرف الذي سوف يختاره لا تعين له عنده من أول الأمر، فيكون العلم الإجمالي في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه أشد، يكون هذا العلم الإجمالي أخف وأقل تنجيزا من العلم الإجمالي الذي يكون الاضطرار فيه إلى أحد الطرفين معينا. هناك لو تشكل هذا العلم الإجمالي قبل الاضطرار كان يوجب المنجزية بلحاظ الفرد الذي يبقى، لكن هنا هذا العلم الإجمالي يكون أقل تنجيزا مع أن الاضطرار إلى أحدهما لا معين هذا يقتضي الأشدية في التنجيز وحفظ ذاك التكليف، لأنه لا اضطرار إلى نفس التكليف بحسب الحقيقة، لا اضطرار إلى نفس الحرام بخلاف موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين معينا. هناك لعل هذا هو الحرام الواقعي والاضطرار إليه، فكأن هذا نقض يراد به، النقض به على المحقق الخراساني، وأن هذا الشيء الذي ينتهي إليه مثلا ينتهي إلى يختاره هذا المبنى سوف يؤدي إلى أن يكون هذا العلم الإجمالي غير منجز للطرف الباقي، حتى إذا كان هذا العلم حاصلا قبل طرو الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه بهذا البيان. إلا أنه يمكن لصاحب الكفاية في الواقع، يعني يمكن على هذا المبدأ أن نقول بأن هذا العلم الإجمالي منجز إذا كان العلم الإجمالي حاصلا قبل الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، هذا العلم الإجمالي يكون منجزا أيضا للطرف الذي يبقى، فصاحب الكفاية الذي يرى أن الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه كالاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه يرفع المنجزية للطرف الباقي، إنما يقول به فيما إذا كان الاضطرار العلم حاصلا مقارنا مع الاضطرار أو بعده، وأما إذا كان العلم حاصلا قبل الاضطرار فالعلم الإجمالي منجز للطرف الباقي سواء في الاضطرار إلى أحد الطرفين المعين كما هو ذكره في حاشيته أو في الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، وأن ذاك العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل يمكن هنا تصويره. هنا في مقام التعليق في الواقع على هذا الكلام يوجد نقض وحل، يعني نحن لابد أن نقول بهذه المقالة وإلا سوف يلزم نقض علينا نحن قبل صاحب الكفاية في بحث آخر، وهذا البحث الآخر هو ما إذا فرض أن أحد الإناءين أحد الطرفين خرج عن الطرفية كما في إراقة أحد الإناءين. نحن قلنا لو أراق إنسان أحد الإناءين لا يجوز له أن يرتكب الآخر، يقول الآخر طرف واحد مشكوك في التكليف أجري فيه إصالة البراءة أو الطهارة فأشربه. بماذا أجبنا عن هذه الشبهة؟ قلنا أن هنا في التنبيه الثاني أو الأول بينا أن هنا أيضا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، لأنه من أول الآب كان لي علم إجمالي إما بوجوب الاجتناب عن ذاك الطرف الذي أرقته قبل الإراقة أو بوجوب الاجتناب عن هذا الطرف الباقي بعد الإراقة إلى الأبد إلى زمان بقائه حتى بعد إراقة الأول، وهذا علم إجمالي منجز. حينئذ إذا تمت هذه الشبهة في الفرضية الثانية سوف نوردها هنا ونقول لو فرض أن الطرف الذي يريد المكلف أن يريقه لم يكن متعينا كما هو الغالب، هو يريد أن يريق أحد الطرفين لم يكن هناك تعين لما يريقه، حينئذ قبل الإراقة لا يجوز له أن يرتكب شيئا منهما، لكن بعد الإراقة بعد أن يريق أحدهما يختار أحدهما عشوائيا ويريقه، يقول الطرف الآخر أجري فيه الأصل، لأن هذا الأصل المؤمن الذي يجريه في الطرف الآخر بماذا يعارض؟ ما هو معارضه؟ هل الأصل في الطرف الأول الذي أراقه الآن؟ والآن لا يجري فيه الأصل، لا موضوع له، يعلم بعدم التكليف فيه الآن، أو الأصل الذي يجري فيه بلحاظ قبل زمان الإراقة؟ قبل زمان الإراقة الأصل الذي يجري فيه الآن بعد الإراقة هذا الفرد تعين، لكن الآن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بين ما ارتفع موضوعه كان سابقا أو ما هو باقي الموضوع، فلا يكون الأصل الآن لا يجري فيه الأصل لحاظ الساعة السابقة. نعم في الساعة السابقة قبل الإراقة كان مجرا للأصل، لكن في تلك الساعة لم يكن مجرا، لم يكن الأصل الذي يجري فيه طرفا للمعارضة مع الأصل الجاري في الماء الباقي بعد الإراقة، لأن هذا الماء الباقي بعد الإراقة لم يكن معينا من أول الأمر، قبل أن نريق لم يكن هذا معينا حتى نقول يعلم إجمالا، إما بأن ذاك الأصل يكون خلاف الواقع مثلا أو فيه مخالفة، أو هذا الأصل فيه مخالفة. هذا التعين لطرفي هذا العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل، هذا التعين أصبح حصل التعين بعد الإراقة، بعد خروج أحد الطرفين عن الموضوعية، من أول الأمر لم يكن هذا متعينا، فإذا لم يكن متعينا إذن هذا العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل هنا أيضا لا يكون منجزا، كالعلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. وهذا العلم الإجمالي كان هو سبب التنجز للفرد الباقي بعد الإراقة قبلا بينا، لولا هذا العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل في موارد الإراقة والعصيان يعني ارتكاب أحد الطرفين لم يكن وجه لتنجز الطرف الباقي، لأن العلم بلحاظ مرحلة البقاء انتفى لأنه أحد الطرفين منتف بقاء، وبلحاظ مرحلة الحدوث يعني في زمان البقاء ننظر إلى زمان الحدوث أحد الطرفين لا أثر له، الذي يكون لنا علما إجماليا منجزا هو العلم الإجمالي الموجود من أول الأمر قبل الإراقة بين الطرف الذي سوف يريقه والطرف الذي سوف يبقيه، ذاك العلم الإجمالي الذي كان من أول الأمر وكان له أثر حينما كان هو الذي أوجب التعارض بين الأصول في الطرفين حتى في الطرف الذي سوف يبقى بلحاظ ما بعد البقاء، هذا فرع التعين إذا لم يكن متعينا. إذن يقال هناك أيضا نفس الكلام أنه لا تعين لهذا الطرف لكي نجري فيه الأصل ويكون معارضا من أول الأمر مع الأصل الجاري في الطرف الذي سوف يرتفع قبل ارتفاعه الذي يكون تكليفه فعليا. إذن فلو قبلنا هذه المقالة لانتقض علينا الأمر في الموارد الأخرى كموارد الإتلاف أو العصيان لأحد الطرفين، والذي قد لا يكون معينا من أول الأمر، حين الارتكاب يكون معينا أنه يرتكب أحد الطرفين فيخالف. في الاضطرار أيضا نفس الشيء، في الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه أيضا نجري نفس الكلام إذا كان هكذا. إذن فلا فرق، أو الملاحظة الأولى النقض، أن الالتزام بهذه المقالة حينئذ يؤدي بنا إلى أننا نستطيع في موارد العلم الإجمالي أن نتخلص من العلم الإجمالي بأن نريق أحدهما إذا لم يكن له تعين عندنا أنه أيهما نريقه، نريق أحدهما ثم نشرب الآخر، نقول هذا ليس فيه محذورا، الآن مشكوك بالشك البدوي، والعلم الإجمالي الآن بأنه إما هذا الآن نجس أو كان الآخر نجسا قبل الإراقة هذا ليس منجس، والعلم الإجمالي من أول الأمر هذا العلم الإجمالي من أول الأمر لم يكن متعينا أنه أي من الطرفين سوف يبقى أي من الطرفين لم يبقى. عينا هذا الكلام الذي نذكره هنا كنقض على صاحب الكفاية يرد علينا أيضا في موارد إراقة أو انتفاء أحد الطرفين موضوعا إذا لم يكن له تعين. نعم لو كان متعينا كما لو علمنا بأننا سوف نريق هذا الإناء بالخصوص حينئذ هناك، أو سوف نخالف المخالفة نعصي ونخالف المخالفة الاحتمالية لأحد الطرفين معينة، هناك يتشكل ذاك العلم الإجمالي من أول الأمر، لأن طرفيه متعينان، الطرف المتعين أننا سوف نرتكبه قبل الارتكاب، والطرف الآخر بلحاظ زماني بعد الارتكاب. من أول الأمر هذين الطرفين معلومان ومتعينان لدينا، ومعلوم أن أحدهما حرامون فتتساقط الأصول فيه. لكن مع عدم التعين كما هو الغالب، الذي المكلف يريد أن يشرب أحد الإناءين الذين يعلم أنه أحدهما نجس ويريق أحدهما، يختار أحدهما عشوائيا ولا تعين لما يختاره قبل الاختيار، فبهذا نستطيع إبطال العلوم الإجمالية عن المنجزية إن تم هذا البيان. إذن فهذا النقد يكشف عن وجود خلل في هذا البيان، لا بد من إبرازه ببيان حلي. والبيان الحلي هو له صيغتان، صيغة ساذجة صيغة أخرى معمقة. صيغة الساذجة أن يقال أنه هنا العلم الإجمالي موجود في موارد الاضطرار لا بعينه أو إراقة أحد الإناءين غير المعين من أول الأمر. إذا كان العلم الإجمالي قبل حصول الاضطرار وقبل حصول التلاف أو الإراقة، هذا العلم الإجمالي الدائر بين القصير والطويل هنا أيضا موجود، وذلك بأننا نقول بالعنوان الإجمالي موجود، نقول نعلم إجمالا إما الطرف الذي سوف أختاره لدفع الضرورة المتعين عند الله وفي لوح الواقع، أو الطرف الذي سوف أريقه، سوف أتلفه أو أريق أو أشربه في موارد العصيان، إما ذاك الطرف الآن حرام علي، أو الطرف الآخر الذي سوف يبقى يكون حراما علي قبل الآن وما بعد، فيما بعد أيضا سوف يبقى حراما علي. فأشير إلى الطرفين بالعنوان الإجمالي لا بالعنوان التفصيلي. بالعنوان التفصيلي لا أستطيع أن أشخص هل هذا الطرف يبقى وذاك يفنى أو ذاك يفنى وهذا يبقى، لكن بالعنوان الإجمالي أستطيع أن أشير إليهما، أعلم أن طرفا من الطرفين سوف ينتفي بقاء، إما لدفع الضرورة أو بالإراقة أو بالعصيان، وهو عند الله وفي لوح الواقع متعين، عندي غير متعين مردد بين الطرفين، والطرف الآخر سوف يبقى. فأنا من الآن أيضا لي طرفان أعلم إجمالا بأنه أحدهما يكون حراما. فالعلم الإجمالي الدائر بين طرفين قصير وطويل الآن موجود أيضا، لكن بالعنوانين الإجماليين، بالعنوان الإجمالي لا بالعنوان التفصيلي. أقول أنا أعلم إما أحد الطرفين الذي سوف يرتفع في الساعة الثانية، يرتفع موضوعا بالاضطرار أو بالعصيان أو بالإراقة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إما ذاك الطرف الآن حرام علي، أو الطرف الآخر الذي سوف لا يرتفع ويبقى ذاك الباقي بعد بقائه أيضا حرام علي، إما ذاك حرام أو هذا الآن حرام. فهذا العلم الإجمالي لا يزال موجود عندي في موارد عدم التعين، أيضا العلم الإجمالي موجود، لكن لا تعين لطرفيه، الطرفان في هذا العلم الإجمالي طرفان إجماليان، والأصل الذي يجري في ذاك الطرف الإجمالي الذي يبقى والذي هو متعين واقعا لكن مجهول عندي، الآن أجري الأصل فيه من خلال هذا العنوان الإجمالي، من خلال هذا العنوان الإجمالي أجري الأصل فيه بلحاظ زمانه المستقبلي، وأقول هذا الأصل معارض مع الأصل الذي أجريه في الطرف الأول بلحاظ الزمان الحالي، بحيث لا أتمكن أن أعمل من الآن، أقول لا يجوز لي أن أرتكب ارتكابا يكون فيه مخالفة لهذا العلم الإجمالي. هذا بيانه الذي يكون، ويكون مجرى الأصل بحسب الحقيقة ذاك العنوان، ذاك الإناء الذي يبقى المتعين عند الله، لكن أشير إليه بالعنوان الإجمالي، والعنوان الإجمالي مجرد إشارة إلى ما يجري فيه الأصل، لا أن العنوان الإجمالي هو مجرى الأصل. عنوان إجمالي مشير لما هو مجرى الأصل، ولهذا بعدما أصل إلى زمان المستقبل الاستقبالي والذي هو زمان بقاء أحد الطرفين، الأصل الذي أريد أن أجريه في ذاك الزمان تفصيلا هذا هو نفس ذاك الأصل، لا أنه أصل آخر، ليقال أن هذا الأصل أصل جديد لم يدخل في المعارضة، الآن هم لا معارضة له. هذا العنوان الإجمالي عنوان مشير إلى نفس الأصل التفصيلي الذي سوف أجريه، لا أنني أجعل مجرى الأصل العنوان الإجمالي، أجعل العنوان الإجمالي مشيرا إلى واقع ذلك الإناء الذي سوف يبقى، والذي يكون له تعين واقعي، والذي هو مشكوك أيضا بتعينه الواقعي، أيضا مشكوك. فيكون الأصل الذي أريد أن أجريه بعد دفع ارتفاع أحد الطرفين، هذا الأصل هو نفس ذلك الأصل الذي شخصته منذ البداية في أول العلم الإجمالي وجعلته طرفا للمعارضة مع الأصل العنوان الآخر الذي سقط بالمعارضة، فلا يجري أصل آخر فيه. هذا بيان. وبيان آخر أكثر لعله وضوحا أو تعميقا من هذا البيان، أن يقال أساسا أنا أجري الأصل في العناوين التفصيلية، لا أجريه في العناوين الإجمالية، لكي يتوهم هذا التوهم الذي أشير إليه، وهو أن الأصل في العنوان الإجمالي غير الأصل في العنوان التفصيلي. يعني هذا البيان الساذج قد يشكل عليه بأن هذا العنوان الإجمالي أفرض فيه علم إجمالي يوجب تعارض الأصول في كلا الطرفين الإجماليين، لكن هذا لماذا يمنع عن جريان الأصل في الطرف الباقي بعنوانه التفصيلي لا بعنوانه الإجمالي، بعنوان الإناء هذا الإناء؟ والشك من خلال العنوان الإجمالي غير الشك من خلال العنوان التفصيلي، فيكون إطلاقان في دليل الأصل. طبعا هذا الكلام غير تام إذا جعلنا العنوان الإجمالي مشيرا من الأول إلى هذا العنوان التفصيلي، لكن لو أن إنسانا هنا قبل أنه الأصل التفصيلي مثلا غير الأصل الإجمالي، والتعارض بلحاظ العنوان الإجمالي لا بلحاظ العنوان التفصيلي، فلا مانع من جريان الأصل العنوان التفصيلي وإن لم يكن يجري الأصل العنوان الإجمالي. حينئذ نطور البيان ونجعله بصيغة أخرى لا يرد عليه هذا الإشكال. وحاصل هذه الصيغة هو أنه يقال أننا هنا لدينا أربعة عناوين تفصيلية. أفرضوا أحد الإناءين أبيض والإناء الآخر أحمر مثلا، نقول إم أعلم إجمالا، هناك علم إجمالي بحرمة أحد الإناءين، كل من الإناءين له عنوانان تفصيليان، عنوان هذا الإناء قبل أن أشربه، وعنوان هذا الإناء بعد أن إذا بقي، أو قولوا عنوان هذا الإناء في الساعة الأولى وعنوان هذا الإناء في الساعة الثانية إذا بقي في الساعة الثانية، وكذلك الإناء الآخر ينقسم إلى حالتين، هذا الإناء الآن الذي هو قبل في الساعة الأولى، والآخر هذا الإناء في الساعة الثانية إذا بقي، بأن لم أشربه شربت الآخر فيبقى هذا في الساعة. فكل من الإناءين بعنوانيهما التفصيليين ينقسم إلى وجوده في الساعة الأولى ووجوده في الساعة الثانية. حينئذ أقول أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما في الساعة الأولى، لا إشكال في أن الساعتين الأوليين فيه نجاسة وحرمة لأحدهما، ومن هنا قبل الاضطرار أو قبل الإراقة لا يجوز ارتكاب أي منهما، ارتكاب أي منهما مخالفة احتمالية منجزة. وهذا هو العلم الإجمالي الدفعي، وبين الطرفين الدفعيين لا القصير والطويل. ثم لي علم إجمالي آخر غير هذا العلم الإجمالي، إما بحرمة شرب الإناء الأبيض في الساعة الأولى أو حرمة شرب الإناء الأصفر في الساعة الثانية، إذا كان الإناء الأصفر في الساعة الثانية موجودا وباقيا، إذا كان باقيا وكذلك أعلم إجمالا إما بحرمة شرب الإناء الأصفر في الساعة الأولى أو حرمة شرب الإناء الأبيض في الساعة الثانية إذا كان باقيا في الساعة الثانية. فأعلم إجمالا بحرمة هذا الإناء في هذه الساعة أو ذاك الإناء في الساعة الثانية. لو كنت أعلم بأن ذاك الإناء في الساعة الثانية موجود، خب هذا علم إجمالي تدريجي منجز، قصير طويل أقول تدريجي منجز، يجب تساقط الأصول بحيث لا تجري إصابة الأصل المؤمن لا يجري في الإناء الآخر في الساعة الثانية. لكن أنا لا أعلم أن ذاك الطرف يبقى أو لا يبقى، هذا العلم الإجمالي في العنوانين التفصيليين أحد طرفيه تقديري ليس تنجيزي. إذا بقي في الآن الثاني من يقول أنه يبقى؟ لعله هو الذي يرتفع، فيقال أن هذا العلم الشبهة كذا كانت تقول هذا العلم الإجمالي بين الساعة الأولى في هذا الطرف أو الساعة الثانية في الطرف الآخر إذا كان الطرف الآخر معلوم التحقق، حينئذ علم الإجمالي منجز. أما حيث أن الساعة الثانية غير معلوم التحقق فالأصل هنا مع الأصل هناك لا يتعارض، لأن ذاك غير معلوم أنه يتحقق، لا علم بتحققه ليكون علما إجماليا بتكليف فعلي في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، إذ لعل ذاك لم يتحقق لا يتحقق. فوجوده في الساعة الثانية ليكون مجرا للأصل وجود معلق مشروط لا وجود فعلي. هذا هو الإشكال. خب هذا الإشكال يجاب عليه بأنه هذا الوجود التقديري بلحاظ كل من الإناءين لو لاحظناهم بمفرده صح وجود تقديري، لكن المفروض أن المكلف يعلم أن أحد هذين التقديرين سوف يتحقق، إما هذا الإناء الأبيض سوف يبقى في الساعة الثانية أو الإناء الأصفر سوف يبقى في الساعة الثانية، وأيهما تحقق هو طرف لهذا العلم الإجمالي، لأننا قلنا هذا العلم الإجمالي في الطرفين موجود بالعنوانين التفصيليين. العلم الإجمالي الدائر بين الساعة الأولى والساعة الثانية في الطرفين، يعني يوجد علمان إجماليان من هذا القبيل. فالمكلف يعلم أن أحد الأصلين الجاريين بالعنوانين التفصيليين في الساعة الثانية سوف يتحقق موضوعه، من الأول يعلم بتحقق موضوعه، وذاك الذي يتحقق موضوعه لا يمكن أن يجري مع الأصل في هذين الطرفين، يعني ذاك معارض مع أحد هذين الأصلين في الطرفين، فيعلم بأصل المعارضة، أصل المعارضة وأن ما سوف يبقى من هذين الأصلين المشروطين بالعنوانين التفصيليين، يعلم أن هذا الأصل الذي أجراه بالعنوان المشروط يعني بنحو القضية الشرطية، يقول إذا بقي يكون مجرا للأصل، جريان الأصل في كل من الإناءين بلحاظ الساعة الثانية مشروطا ببقائه أيضا لا يمكن، يعني أيضا معارض مع الأصل الفعلي التنجيزي الذي يجري في الإناء الأبيض والأصل الفعلي التنجيزي الذي يجري في الإناء الأصفر. فكونه تعليقيا هذا إنما يمنع عن منجزية العلم الإجمالي إذا لم يكن يعلم بأن أحد التعليقين سوف يتحقق. التعليق الذي سوف يتحقق هو عبارة أخرى عن أحد هذين الأصلين المشروطين. إذن فالأصل الذي سوف نصل إليه بنحو فعلي بعد شرب أحدهما ليس غير ذاك الأصل المشروط، هذا هو نفس أحد ذينك الأصلين المشروطين اللذين أجريناهما، وهو كان طرفا في للمعارضة لأنني كنت أعلم بأن أحد ذينك الأصلين سوف يتحقق في الخارج. وإن شئتم قلتم أن الذي يمنع عن جريان الأصل ليس هو تعين الأصل، وإنما هو أن يعلم أن هذا الأصل معارض مع أصل آخر، سواء شخص مصب ذاك الأصل تعينا أو لم يشخص إلا بالعنوان الإجمالي. كونه يعلم بتشخصه كلاهما تفصيلي، حينما نجريه بشكل مشروط يصبحان تفصيليين. غاية الأمر المشروطان إذا لم نعلم بتحقق أحدهما لم يكن فيه معارضة، لكن حيث نعلم بتحقق أحدهما لا محالة يكون ذاك الأصل المشروط أيضا مما يعلم بأنه على خلاف علم إجمالي مع أحد الطرفين في الساعة الأولى. يكفي في سقوط الأصول في أطراف العلم الإجمالي العلم بالتعارض من دون لزوم تعين هذا المتعارض. العلم بالمعارضة شرط في منجزة العلم الإجمالي، يعني سبب لمنجزة العلم الإجمالي، لا تعين هذا المتعارض من أول الأمر. تعين المعارضة لا المعارض، فرق بين تعين والعلم بالمعارضة وبين تعين المعارض. ما هو يوجب التناقض أو يوجب قبح الترخيص في المخالفة القطعية إنما هو هذا أن يعلم بأن هذا الذي سوف نجريه أو أجريناه بعنوان مشروط مع هذا الذي أجريناه بعنوان فعلي فيه مخالفة قطعية وترخيص في المخالفة القطعية، وهذا حاصل. سواء كنا نستطيع أن نشخص هذا الترخيص في المخالفة القطعية من أول الأمر أو كان تشخيصه بعد ساعة، كونه يتشخص بعد ساعة لا يجعل هذا الترخيص ممكنا ومعقولا. إذن فالحل للمشكلة الذي يدفع النقد ويدفع ذاك الكلام أيضا الذي أوردناه على المحقق الخراساني هو أنه يكفي في مثل هذه الموارد، يكفي العلم بأن إما بالتعبير الساذج يكفي العلم بأن ذاك العنوان الذي يبقى بعنوانه الإجمالي ذاك طرف للمعارضة مع الأصل في العنوان الإجمالي الآخر، أو قولوا يكفي العلم بأن القضية الشرط الأصل الذي يجري في كل من الطرفين مشروطا ببقائه، يكفي أن نعلم بأن أحدهما يتحقق وهو طرف لعلم إجمالي مع العلم بنجاستي أو نجاسة الإناء الأبيض أو نجاسة الإناء الأصفر في هذا الطرف. يكفي هذا المقدار في أن لا يجري حينئذ الأصول المؤمنة في العناوين التفصيلية، لا تجري الأصول المؤمنة في العناوين التفصيلية من أول الأمر. الأصول في العناوين التفصيلية في الإنائين سواء بلحاظ الساعة الأولى أو بلحاظ الساعة الثانية بنحو المشروط من الأول تسقط هذه الأصول في العناوين التفصيلية، فإذا كانت ساقطة لا يكون حينئذ ما يؤمن عن هذا الطرف الذي سوف يبقى الذي صار طرفا للعلم الإجمالي من أول الأمر، فيجب الاجتناب عن الطرف الباقي إذا كان العلم الإجمالي حاصلا قبل الاضطرار أو قبل الإراقة أو قبل عصيان أحد الطرفين، حتى إذا كان ما سوف يدفع به الاضطرار أو يشربه عصيانا أو يريقه غير متعين، حتى مع عدم التعين هذا العلم الإجمالي منجز بحسب الحقيقة.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الآخر من تنبيهات العلم الإجمالي، التنبيه العاشر والحادي عشر، ما وقع البحث فيه بينهم بين الأصحاب من أن العلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء فهل يكون العلم الإجمالي أيضا منجزا بلحاظ الطرف الباقي في محل الابتلاء أو لا يكون منجزا؟ والمراد بالخروج عن محل الابتلاء ليس المراد منه أن يكون بنحو بحيث لا يمكن ويكون المكلف عاجزا عن ارتكابه، بل هو متمكن تكوينا قادر على أن يرتكبه، إلا أن هناك داع طبيعي على عدم الارتكاب
إما ينشأ هذا الداعي من ناحية البعد والمشقة بينه وبين الارتكاب، أو أن ينشأ هذا الداعي من باعث طبيعي ناشئ من خصوصية في الشيء كما في الخبائث مثلا، أو من خوف مثلا يخاف من شخص ظالم فلا يقدم على الارتكاب مع أنه قادر على أن يرتكب لأي سبب من الأسباب، هناك انصراف عن هذا الارتكاب، ارتكاب هذا الفرد مع أنه عقلا يمكن ارتكابه لا أنه عاجز ولا يمكن. هذا هو الذي يسمى بالخروج عن محل الابتلاء، يمثل له بالآنية التي أفرض توجد في بلد بعيد، هكذا كان يمثل حينما كنا نقرأ الكفاية، الآنية التي هي في بيت ملكة بريطانيا مثلا، تلك الآنية خارجة عن محل ابتلائنا وإن كانت نجسة إلا أنها خارجة عن محل الابتلاء، لأنه لا يمكن، لأنه عادة لا يبتلي الإنسان بمثل هذه الآنية، وإن فرض أنه قادر على أن يذهب إلى هناك ويساور مثل هذه الآنية. على كل حال في مثل هذه الموارد وقع البحث عندهم أن العلم الإجمالي هل يكون منجزان أو لا يكون منجزان. لو علم إجمالاً بنجاسة أحد مثلاً إناءين، إما هذا الإناء الذي هو داخل في محل الابتلاء أو ذاك الإناء الذي الآن وضع في مكان خارج عن محل الابتلاء بالفعل، كما لو اشتراها شخص كبير وجيه فإن جعله في بيته، وعلمنا إجمالاً أو كنا نعلم إجمالاً أنه سابقا تنجس أحدهما، هنا هل يكون هذا العلم الإجمالي منجزا بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء أو لا يكون منجزا؟ أو علمنا بنجاسة الإناء أو شيء من الخبائث العرفية التي يشمئز الطبع العرفي عن مساورته وعن أكله مثلا، في مثل هذه الموارد هل يكون العلم الإجمالي منجزا أو لا يكون منجزا؟ مشهور الأصوليين على أن العلم الإجمالي هنا لا يكون منجزا، وأن الطرف الباقي في محل الابتلاء يجري فيه الأصل المؤمن. خالف في ذلك بعض الأعلام وناقشوا المشهور وحكموا أفتى هذا العلم على خلاف المشهور بأن العلم خروج عن محل الابتلاء لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، مجرد الخروج عن محل الابتلاء ما لم يصل حد العجز التكويني مثلا مسقط للتكليف لا يوجب من عدم منجزية العلم الإجمالي بالنسبة للطرف الداخل في محل الابتلاء. من أجل نكتة سوف تأتي الإشارة إليها ينبغي إيراد البحث في جهتين أو مقامين، المقام الأول في موارد العجز، لو فرض أن أحد الطرفين كان لا يمكن ارتكابه واقتحامه، كان المكلف عاجزا عن العصيان وعن الارتكاب فيه، هنا لا بد من بحث مقدماتي تمهيدي في أن مثل هذا العلم الإجمالي لماذا لا يكون منجزا للطرف الباقي. ثم المقام الثاني في البحث عن أصل المسألة، وهو ما إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء، لا أنه مكلف عاجز ليس عاجزا قادر على أن يذهب ويصل إلى هذا الطرف لكن منصرف عنه لنكتة ولداع طبعي الذي هو البحث الأساسي. فالمقام الأول بحث تمهيدي بحسب الحقيقة. لا إشكال في أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي المكلف عاجز، لو كان المكلف عاجزا عن الاقتحام والعصيان فيه والمخالفة فيه، مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، طبعا بشرط أن لا يكون هذا العلم الإجمالي قبل العجز، وإلا لو كان حاصلا قبل طرو العجز يتشكل ذاك العلم الإجمالي الذي أشرنا إليه بين القصير والطويل. إذا تشكل العلم الإجمالي بعد العجز أو مقارنا مع العجز عن فعل عن ارتكاب اقتحام لمشكوك الحرمة مثلا، هذا العلم الإجمالي لا إشكال في أنه ليس منجزا للطرف الباقي، للطرف الآخر الذي هو مقدور ارتكابه واقتحامه. لكن الكلام في أن وجه عدم المنجزية، الكلام في المقام الأول في أن وجه عدم المنجزية هنا ما هو؟ لماذا العلم الإجمالي إذا حصل بنجاسة وحرمة هذا الإناء أو إناء نعلم أننا غير قادرين على ارتكابه واقتحامه، إناء مجعول في مكان لا نتمكن، في غرفة مغلقة لا يمكننا أن نفتح تلك الغرفة، هنا هذا العلم الإجمالي بنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء الذي لا يمكننا مساورته، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزاً، يعني يجري في هذا الإناء حينئذ إصالة الطهارة أو البراءة. لماذا لا يكون منجزاً هذا العلم الإجمالي؟ وما هو وجه عدم منجزيته؟ المشهور هنا قالوا بعدم المنجزية بأنه هنا لا يتشكل علم إجمالي بالتكليف الفعلي، يعني بحسب تعبيراتنا المتقدمة في شروط أو أركان منجزية العلم الإجمالي، قلنا من الشروط أن يكون العلم الإجمالي أو الشرط الأول علما بتكليف ولو بجامع تكليف بالفعل. أما هنا حينما يتردد النجس أو الحرمة بين هذا الطرف الممكن اقتحامه وذاك الطرف غير الممكن اقتحامه، لو كان هذا هو النجس إذن هو مقدور يمكن فعلية الحرمة فيه، أما لو كان ذاك هو النجس فباعتبار أن ارتكابه غير مقدور فلا تكون الحرمة فعلية، لأن التكاليف الإلزامية بل كل التكاليف مشروطة بالقدرة، مع عدم القدرة على الارتكاب وعلى العصيان والمخالفة يكون هذا التكليف هنا لغوا، فلا يكون التكليف فعليا مثلا. إذن فلا نعلم بتكليف فعلي على كل تقدير، بل على أحد التقدير تكليف، على التقدير الآخر لا تكليف، وهذا معنى أنه لا علم إجمالي بتكليف فعلي. الشرط أو الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي وهو العلم بتكليف فعلي غير موجود، نظير ما إذا كان القدرة عدم القدرة على الترك لا على الفعل، يعني الاضطرار التكويني إلى الفعل، لو كان المكلف مضطرا إلى ارتكاب أحد الطرفين، ألسنا كنا نقول هناك فيما إذا كان مضطرا إلى ارتكاب أحد الطرفين بعينه، كنا نقول لا علم بالتكليف الفعلي إذا كان هذا العلم الإجمالي حصل بعد الاضطرار أو مقارنا مع الاضطرار، لأنه لو كان النجس في الطرف المضطر إلى شربه فلا تكليف بالحرمة، ولو كان في الطرف الآخر فيوجد تكليف بالحرمة لأن الاضطرار رافع للتكليف. إذن فلا علم بالتكليف على كل تقدير، بل على أحد التقديرين وهو معنى الشك وعدم العلم. إذن فقاسوا المشهور موارد العجز وعدم القدرة على الارتكاب على موارد العجز والاضطرار إلى الارتكاب، من حيث أنه في الطرف الذي يوجد فيه عجز التكليف ليس فعليا لو كان هو النجس، إذن فلا علم بالتكليف الفعلي. هذا الوجه لعدم منجزة العلم الإجمالي السيد الشهيد يناقش فيه ويقول أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، لكن لا لهذا الوجه، لا لانتفاء هذا الركن وهذا الشرط من شروط العلم الإجمالي، منجزة العلم الإجمالي، بل عدم المنجزية هنا لا بد أن يرجع إلى وجه آخر وإلى انتفاء شرط آخر من شروط العلم الإجمالي. طبعا هذا الكلام إنما يتم بناء على أخذ العجز قيدا للتكاليف، وهذا بحث آخر يتعرض إليه في أماكن أخرى، أنه أساسا العجز والقدرة، هل القدرة شرط في فعلية التكليف والعجز مانع عن فعلية التكليف، أو أن القدرة والعجز القدرة شرط في التنجز العقلي، فالفعل غير المقدور لا يؤمر به أو لا ينهى، يمكن أن يؤمر به وينهى عنه، الأمر والناهي والتكاليف متعلقة بالأفعال حتى في موارد العجز التكويني، لكن العقل يحكم أن العجز عذر، العجز عذر عقلي والقدرة شرط في المنجزية العقلية. خب لو اخترنا هذا المسلك حينئذ بطلان هذا الوجه يكون واضحا، إذ بناء على هذا المسلك الذي اختاره بعض الأعلام ولعل جملة من المحققين يختارون هذا الشيء، أن العجز ليس رافعا لفعلية التكليف وإنما هو عذر عقلي رافع للتنجز، إذن فالتكليف فعلي على كل حال، التكليف يكون فعليا، مع قطع النظر عن كلام سوف نذكره في ختام هذا البحث، التكليف يكون فعليا لأن العجز حتى لو كان الطرف الذي يعجز المكلف عن اقتحامه نجسا أيضا الحرمة فعلية، لأننا افترضنا أن العجز ليس رافعا ومانعا عن الفعلية وإنما العجز عذر عقلي، فالتكليف الذي هو فعل المولى وهو خطاب المولى إطلاقه شامل لموارد العجز. فهذا الوجه أنه لا علم بالتكليف الفعلي إنما يكون له وجه بناء على المسلك الآخر الذي هو مسلك المرزا قدس سره، من أن موارد العجز لا تكليف فعلية فيها، وإطلاقات التكاليف والأحكام التكليفية إطلاقاتها غير شاملة لموارد العجز ومقيدة لبا بقيد القدرة، ببيان ونكتة أيضا تقدم في بعض الأبحاث السابقة. بناء على هذا أن يكون العجز رافعا للتكليف وقيدا القدرة شرط في فعلية التكليف، حينئذ يكون هنا وجه مثلا لهذا التقريب بأن يقال أنه لو كان النجس هو الفرد الذي يعجز المكلف عن اقتحامه، الإناء الذي يعجز عن اقتحامه، إذن فلا حرمة فعلية للعجز وعدم القدرة على الارتكاب، فإذا كان على أحد التقديرين التكليف ليس فعليا إذن لا علم إجمالية بالتكليف، فالركن الأول منتفي. والسيد الشهيد أيضا يتكلم على هذا المبنى، وأن هذا الوجه حتى على هذا المبنى وجه غير، وهذا المبنى هو الصحيح والمختار عنده أيضا، يعني هو يوافق المرزا في أن العجز رافع للتكليف للخطاب وللتكليف، وليس مجرد عذر عقلي بل قيد، عدم العجز قيد في الخطاب لبا، فلا إطلاق للخطابات ولأدلة التكاليف اللزامية لموارد العجز، لكن مع ذلك يقول هنا هذا البيان غير تام. والوجه في عدم تمامية هذا البيان هو أنه هنا وإن كان بلحاظ التكليف بمعنى الخطاب، يعني المدلول المطابقي للأدلة للخطابات، الذي هو المدلول المطابقي عبارة عن البعث والزجر والتحريك التشريعي، بلحاظ المدلول المطابقي للخطابات يعني البعث المولوي والزجر المولوي، لا فعلي، لا علم بالتكليف الفعلي، لكن بلحاظ الملاك يوجد علم بالملاك الفعلي، بلحاظ مبادئ البعث والزجر من المفسدة والمبغوضية في باب الأفعال في باب المحرمات، أو المصلحة والمحبوبية في باب الواجبات. مبادئ البعث والزجر، قرأتم في بحث سابق أيضا أن كل خطاب، أن كل حكم له ثلاث مثلا مراحل: مرحلة الملاك، ومرحلة المحبوبية والمبغوضية، مرحلة المفسدة والمصلحة، ومرحلة المحبوبية والمبغوضية، مرحلة الجعل والاعتبار. الجعل والاعتبار هو ذاك الأمر المدلول المطابقي للخطابات الذي نسميه بالبعث التشريعي أو الزجر التشريعي. وكل اعتبار له وراءه مبادئ ثبوتية في نفس المولى، حقيقية تلك المبادئ من المحبوبية والمبغوضية ومن المفسدة والمصلحة. وتلك المبادئ أمور تكوينية ليست أمورا اعتبارية كالمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة أمرها بيد المولى لأنه أمر اعتباري، لكن المرحلة مبادئ المرحلة الثالثة من المحبوبية والمبغوضية والمصلحة والمفسدة ليست بيد المولى، أمور تكوينية هي علل الاعتبار المولوي ومناشئ، ولهذا يسمى بالمبادئ، مبادئ الحكم. وهناك بحث أيضا تقدم في كثير من الأبحاث السابقة أنه هل ما هو ملاك للتنجز العقلي الاعتبار الحكم بمرحلته الثالثة، بحيث لو لم يبرز المبادئ المولى بصيغة الاعتبار أبرزه بصيغة الإخبار عن حبه وبغضه، لا يكون هذا موجبا للحق الطاعة والتنجز عقلا، لا يجب إطاعة المولى هنا، أو لا هناك أيضا يجب إطاعته. بين هناك أنه الاعتبار ليس دخيلا، الاعتبار موضوع لحكم العقل بالطاعة بلحاظ ما يكشف عنه من المبادئ الجدية من المحبوبية والمبغوضية في نفس المولى. فما هو ملاك للطاعة مبادئ الحكم التي هي روح الحكم وحقيقة الحكم. لكن تلك المبادئ نحن من أين نستكشفها؟ لا طريق لنا إلى استكشافها إلا من خلال المدلول المطابقي الذي هو اعتبار المولى. ومن هنا إذا كان المدلول المطابقي للأدلة يعني الاعتبار غير شامل لمورد، لم يكن الخطاب مطلقا، كان مقيدا بفرض من الفروض، بشرط من الشروط، حينئذ لو في خارج تلك الدائرة، دائرة الاعتبار، لا يمكن استكشاف أن الملاك موجود أو ليس موجود، أن مبادئ الحكم التي هي المنجزة عقلا والتي يجب إطاعتها موجود، موجودة أو ليست موجودة. ومن هنا حينما يتقيد الخطاب بحسب مدلوله المطابقي وهو الاعتبار بموارد ولا يشمل موارد فقدان ذلك القيد، حينئذ لا يجب في موارد الفقدان الامتثال، لأنه لا نعلم بوجود الحكم فيها، لأن الدالة على الحكم حتى بلحاظ المبادئ التي هي روح الحكم إنما هو المدلول الخطاب، يعني كل دليل بمدلوله المطابقي يدل على الاعتبار، بمدلوله الالتزامي يدل على أن هذا الاعتبار له مبادئ. فإذا لم يكن هذا الاعتبار مشمولا في مورد للخطاب، يعني لم يدل الخطاب على جعل البعث والزجر في موردين، إذن لا يمكن استكشاف وجود مبادئ الزجر والبعث في ذلك المورد. ومن هنا نقول بأن الخطابات إذا التي لا تشمل موارد العجز بناء على المسلك الصحيح، وأن القدرة شرط قيد لبي مأخوذ في مدلول الخطابات، في موارد العجز حينئذ لا يمكن استكشاف وجود مبادئ الحكم وروح الحكم، رغم أنه يمكن ثبوتا أن تكون مبادئ الحكم من المحبوبية والمبغوضية موجودة حتى في موارد العجز، لأننا قلنا أن المبادئ أمور تكوينية، والإنسان قد يحب الشيء غير المقدور أيضا يحبه ولكنه لا يتمكن أن يصل إليه. فمحبوبية الأمر غير المقدور أو مبغوضية الأمر غير المقدور معقولة ثبوتا، لكن لا كاشف عنها، لا كاشف عن هذه المبغوضية والمحبوبية إذا قلنا بأن الخطابات بحسب مرحلة الاعتبار والزجر والبعث مقيدة بشرط القدرة، لأن الدال على المبادئ إنما هو الخطاب بلحاظ دلالته الالتزامية، يعني بدلالته المطابقية تدل على البعث والزجر والاعتبار الشرعي بدلالته الالتزامية، لأن هذا البعث لا يكون لغوا، له سبب يدل الدليل لا محالة بالدلالة الالتزامية على وجود المبادئ. فإذا الدلالة المطابقية لم تكن موجودة في مورد، الدلالة الالتزامية أيضا لا تكون موجودة، خصوصا إذا كان المقيد متصلا كما هو المدعى، فإن المدعى أن القدرة وعدم العاجز شرط بنحو المقيد اللبي المتصل، فلا تنعقد الدلالة الالتزامية، لا أنها تنعقد الدلالة الالتزامية. ولهذا هنا حتى القائلين مثل المحقق العراقي القائلين بعدم التبعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية في الحجية، هنا يقولون بالتبعية، لأنه إن القائل بعدم التبعية يقول بعدم التبعية في الحجية لا في الانعقاد، يعني في موارد القرائن والمقيدات المنفصلة لا المتصلة، أما المتصلة التي تمنع من انعقاد الدلالة المطابقية فلا تنعقد دلالة التزامية. نعم لو كان هذا المقيد بدليل منفصل، والدليل المنفصل قرأتم أنه يرفع الحجية ولا يرفع الظهور والدلالة، حينئذ الدلالة الالتزامية منعقدة. أما وبعبارة مختصرة عدم التبعية بين الدلالتين في الحجية لا في الانعقاد، في الانعقاد لا شك في التبعية بين الدلالتين حتى عند القائلين بعدم التبعية، فلا بد من أن تنعقد الدلالة المطابقية لتنعقد الدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية دلالة المدلول بحسب الحقيقة على المدلول الالتزامي، دلالة المدلول المطابقي على المدلول الالتزامي، فلو لم تنعقد أصل الدلالة المطابقية فلا انعقاد للدلالة الالتزامية حتى عند القائلين بعدم التبعية. إذن ففي موارد العجز لا نستطيع أن نستكشف المبادئ من باب عدم الدلالة المطابقية فيها بناء على قبول هذا المقيد اللبي، ومن هنا في موارد العجز نحن لا نستطيع أن نثبت وجود المبادئ. لكن هذا بشكل كلي في خصوص المقام، يعني في خصوص الحرمة المرددة بين طرف يعجز المكلف من ارتكابه وطرف يمكن المكلف، في خصوص المحرمات هنا السيد الشهيد له مدعى وكلام جديد، وهو أنه في خصوص المحرمات العجز عن الحرام لا يكون، العجز عن الفعل الحرام عن ارتكاب الحرام هذا لا يكون رافعا لملاك الحكم ومبادئ الحكم، وإنما رافع للخطاب فقط، بمعنى ذاك الأمر الاعتباري الثالث الزاجر والمانع المولوي، ببرهان يقيم هنا برهانا على أنه في طرف المحرمات المحرم إذا كان هذا المحرم العجز عن اقتحامه، هنا الملاك فعلي لا يكون الملاك مرفوعا، وهذا الأمر لا يمكن تحقيق هذا المبغوض، يعني المبغوضية فعلية التي هي مبادئ الزجر والنهي، لا يمكن تحقيق هذا المبغوض. نعم العجز إلى الفعل، الخطاب غير موجود لكن المبغوضية موجودة. في طرف المحرمات السيد الشهيد بحسب الحقيقة يريد أن يقول لو كان العجز عن الارتكاب هذا العجز لا يكون دخيلا في الملاك بل يكون دخيل في الخطاب فقط. نعم لو كان العجز وعدم القدرة في الحرام من ناحية الفعل لا الترك، يعني كان عاجزا من أن يترك الترك لا الفعل، كان عاجزا من الترك ومضطرا إلى الفعل، الفعل كان يصدر منه بلا اختيار وبلا قدرة الذي سميناه بالاضطرار إلى الفعل. هناك الاضطرار إلى الفعل، الفعل الذي يصدر من المكلف مضطرا إليه، الحرام الذي يصدر من المكلف مضطرا إليه ليس بحرام خطابا ولا كاشف عن وجود المبغوضية فيه ملاكا. هناك يعني في باب الحرمة بحسب الحقيقة يجعل قيد العجز رافعا، يعني قيد العجز موجبا لعدم إمكان استكشاف الملاك فيما إذا كانت الفعل يصدر عن قسر وجبر، الحرام يصدر اضطرارا، لا فيما إذا كان عاجزا عن الارتكاب، فإنه في مواد الحرام يوجد شكلان من تارة يكون عاجزا عن الفعل وأخرى فعل الحرام وأخرى يكون عاجزا عن الترك، فقد يكون الإنسان يصدر منه فعل بلا اختيار كما في اليد المرتعشة حركة اليد المرتعشة تصدر منه لكن بلا اختيار. لو كانت حركة اليد محرمة في مورد ما في حالة الإحرام أو الصلاة مثلا، الصلاة حركة تحريك اليد في الصلاة لو كان مبطلا حراما، هذه الحرمة لا تثبت في الحركة الاضطرارية. لماذا؟ لأنها ليست اختيارية والفعل غير الاختياري لا يمكن النهي عنه، فالخطاب لا يشمل حركة اليد المصلي المرتعشة، اليد المرتعشة التي تتحرك بلا اضطرار بلا اختيار باضطرار. فلا حرمة لهذه الحصة من الفعل، لكن هل يمكن أن نستكشف أن هذه الحصة مبغوضة؟ لا يمكن استكشاف المبغوضية لأن الخطاب لا يمكن أن يشمل هذا الفعل بمدلوله المطابقي، والمدلول الالتزامي أيضا لا ينعقد إذا لم ينعقد المدلول المطابقي، فلا يمكن استكشاف أن حركة اليد المرتعشة فيها مبادئ الحكم من المبغوضية أيضا، لعلها أصلا ليست مبغوضة، كما ليس منهيا عنه ليست منهيا عنها ليست مبغوضة أيضا، لعلها ليست مبغوضة، لا يمكن استكشاف المبادئ. ففي طرف الحرام بلحاظ الصدور الاضطراري هذا البيان الذي بيناه تام، وهو أنه في مثل هذه الحالة لا يمكننا أن نثبت لا حرمة الفعل الصادر عن اضطرار ولا مبغوضيته، لأن الدال على المبغوضية التي هي روح الحكم، الدال على المبغوضية إنما هو المدلول الالتزامي للخطاب، والمدلول الالتزامي للخطاب فرع انعقاد المدلول المطابقي للخطاب، وهنا المدلول الخطاب مطابق للخطاب وهو النهي لا يمكن أن يشمل الصدور الاضطراري للفعل، لأن الصدور الاضطراري للفعل لا يمكن تكليفه تكليف المكلف بتركه لأنه لا ليس يصدر عن إرادته للمقيد اللبي المتصل، فلا إطلاق في دليل الخطاب والتحريم لهذه الحصة، إذن فلا دلالة التزامية أيضا لأن الدلالة الانتزابية تابعة للدلالة المطابقية في الانعقاد كما قلنا. إذن في باب المحرمات الحصة الاضطرارية من الفعل الحرام لا حرمة عليها ولا دليل على الملاك فيها ومبادئ الحكم، وأما لو كان عدم الاختيارية من الناحية الأخرى، يعني العجز لا في الفعل في عدم الفعل، العجز في الفعل بمعنى أنه لم يمكن لا يمكنه أن يفعل، كما إذا كان هذا الإنسان غير قادر على أن يحرك يده، الإنسان الذي صلى يده مكسورة فلا يتمكن من تحريكها، لا أنه لا يتمكن من عدم تحريكها، لا يتمكن من فعل الحرام، العجز عن الفعل في باب المحرمات، كالإنسان المكسور اليد كسير اليد الذي لا يتمكن أن يحرك يده في الصلاة، الذي لا يتمكن أن يحرك يده في الصلاة أيضا لا يكلف بحرمة تحريك اليد، لا لأن التحريك يصدر من عن بلا اختيار، المفروض لا يصدر منه التحريك لأنه غير قادر على، من لا يكون قادرا أيضا لا يصدر منه الفعل، وإنما لأن النهي عن فعل هو على كل حال تركه حاصل قهري، لأن المكلف غير قادر على الارتكاب، النهي عن أيضا لغو، نهي عن فعل يعني نهي عن فعل، هذا الفعل لا يمكن أن يتحقق، فلماذا ينهى عن هذا؟ لغو محض. النهي عن فعل لا يمكن للمكلف أن يحققه وأن عدمه حاصل قهرا وقسرا عليه للعجز عن تحقيقه، هذا النهي يكون لغوا أيضا. فالخطاب هنا أيضا بنفس المقيد اللبي، وهو لغوية جعل التحريك والبعث والزجر في موارد عدم القدرة، سواء عدم القدرة على الفعل أو عدم القدرة على الترك، لا فرق من هذه الناحية، اللغوية هنا أيضا موجودة. ذاك المقيد من أن الخطابات من أجل التحريك والدافع أو الزجر والمنع هنا أيضا موجود، أن هنا هذا ممتنع تكوينا، ممتنع ممنوع عليه تكوينا وقهرا، فلماذا يجعل المانع المولوي والزجر والمنع المولوي؟ هذا الزجر والمنع المولوي هنا لغو أو تحصيل للحاصل مثلا. إذن فهنا أيضا المقيد اللبي يجعل التحريم غير موجود، فالكسير الذي لا يمكنه أن يحرك يده في الصلاة أيضا غير مخاطب، كالمرتعش يده، كالمرتعش اليد الذي لا يخاطب بتحريم بحرمة تحريك اليد في الصلاة، هذا أيضا لا يخاطب ولا يجعل عليه حرمة تحريك اليد، لأن هذا جعل لغو في حقه، في حقهما معا لغو، في حق ذاك لغو لا يمكن أن يمتثل، في حق هذا لغو لا يمكن يعصي، على كل حال هو ممتنع عن تحريك اليد قهرا. فالمدلول المطابق للخطاب في الموردين يسقط، ولكن في المورد الأول حينما يسقط لا يمكن استكشاف الملاك، في المورد الثاني حينما يسقط يمكن استكشاف الملاك. يعني هنا يقيم السيد الشهيد برهانا على أن هذا الإنسان العاجز عن العصيان، العاجز عن الفعل، الفعل المبغوض مبغوض في حقه، فقط حرمته الاعتبارية الأمر الثالث مرفوع، أما مبادئ الحكم هنا موجودة في حق هذا المكلف. فالكسير اليد في الصلاة أيضا مبغوض منه تحريك يده عند المولى، مبادئ الحرمة موجودة في حقه، لكن فعلية البعث والزجر المنع والزجر المولوي غير موجود، الأمر الثالث فقط يرتفع هنا لا الأمر الثاني والأول من المبادئ الأمور الثلاثة في حقيقة الحكم. ما هو هذا البرهان؟ حاصل البرهان الذي يذكره سيد الشهيد أنه هنا العجز عن العصيان أو العجز عن الفعل لا يكون محصصا للفعل، الفعل المبغوض له حصتان لا ثالث لهما، حصة الفعل الذي يصدر من المكلف عن قدرة عليه، الحصة الثانية الفعل الذي يصدر من المكلف لا عن قدرة عليه، الحصة الثالثة بعد غير موجود، وهي الذي يصدر من المكلف، الذي يصدر من المكلف مع امتناعه عليه والعجز عنه، لأن مع فرض الامتناع عليه لا يصدر، لأنه يصدر مع الامتناع، فرضية أن الفعل يصدر مع الامتناع هذا خلف، لا يعقل أن الفعل يصدر ويكون ممتنعا، فرضية صدور الحكم هي فرضية إحدى الفرضيتين الأولى أو الثانية، إما صدورا عن اختيار أو صدور عن اضطرار، فالفعل يحصص إلى حصتين، الصدور الاختياري والصدور الاضطراري، أما اللا صدور الاختياري ليس من تقسيمات الفعل، من تقسيمات الترك، لا من تقسيمات الفعل، لأن الفعل إذا صدر فقد صدر، كيف يمكن أن يقال الحصة التي لغير صادرة بالعاجز؟ هذا تناقض وخلفة. إذن فليس للفعل إلا حصتان، حصة الصدور الاختياري وحصة الصدور غير الاختياري. إذا كانت الحصة الثانية غير مشمولة للنهي فلا يمكن استكشاف الملاك فيه، أما الحصة الأولى فهي مشمولة للنهي وهي الصدور الاختياري ولها أيضا فيها ملاك، نستكشف وجود الملاك. إذن فالذي لا يتمكن من الحصة الاختيارية أيضا الحصة الاختيارية لو صدرت منه كان فيه ملاك، لا تصدر منه، لا يصدر المبغوض، لا أنه لا بغض في هذا المبغوض أو لا مبغوضية في هذا المبغوض، لو صدر منه كان مبغوضا إذا كانت هذه الحصة. إذن ففي مورد العجز عن العصيان، العجز عن الاقتحام للحرام، المبغوضية موجودة في الحرام بس لا يمكن تحقق المبغوض، وهذا بخلاف الحصة التي تصدر عن الثرارين كحركة يد المرتعش، هناك تلك الحصة يمكن أن تتصف بأنها ليس فيها ملاك، كما ليست منهي عنها ليس فيها ملاك أي. هذه من حصص المبغوض، فالمولى قد لا يبغض كل حصص الفعل وإنما يبغض خصوص الحصة الاختيارية. وبعبارة أخرى القدرة بلحاظ الفعل يمكن أن تكون دخيلة في الملاك بلحاظ الامتثال، لكن القدرة بلحاظ العصيان لا يمكن أن تكون دخيلة في الملاك في باب المحرمات، لأنه هنا هذا القيد وهو عدم مقدورية هذه الحصة قيد في الحرام لا في الحرمة، فحرمته بمعنى مبغوضيته، مبادئ الحرمة مبغوضيته فعلية، قاتلهم هذا المبغوض لا يمكن تحقيقه في الخارج، أما مبغوضيته من الآن تكون موجودة. نعم لا يمكن أن يجعل تحريكا أو زجرا ومنعا فعلية للنهي لأن هذا لغو جعله هذا النهي، أما المبغوضية قلنا أنها من الأمور التكوينية التي تكون ثابتة حتى في الأمور التي من اللغو جعل النهي أو البعث أو الزجر فيها. إذن فبهذا يظهر الفرق بين الاضطرار إلى الفعل في باب المحرمات والاضطرار إلى الترك، كلاهما من حيث ارتفاع النهي ولغوية النهي على حد واحد، يشتركان في هذه النقطة أن النهي والتحريم لغو جعله في الموردين، لكن يختلفان من حيث أن الاضطرار إلى الفعل يوجب بعد أن لم يكن النهي فعليا لا كاشف عن فعلية المبادئ فيه أيضا، إذ المدلول الالتزامي لا ينعقد بعد من عقاد المدلول المطابقي، ومعه لا يوجد شيء يكشف عن وجود الملاك فيه، ولعل واقعا الملاك موجود، المفسدة والمبغوضية موجودة في خصوص الحصة الاختيارية، أما حركة اليد المرتعشة هذه الحركة لا مبغوضية أصلا، لا المولى لا يبغضها كما لم ينهى عنها، لا يبغضها أيضا ملاكات المولى لعله محصورة في مفسدة، المفسدة تحصل بالحصة الاختيارية. وأما في طرف العجز عن الفعل والاضطرار إلى الترك، ترك الحرام، هناك لا يكون هذا العجز كاشفا، لا يمكن أن يكون هذا العجز كاشف عن ارتفاع النهي يقينا، لكن الملاك لابد أن يكون فعليا، إذ لا يمكن أن يكون الملاك مرتفعا في الفعل الذي لا يتمكن، الملاك بمعنى المفسدة والمبغوضية لا المصلحة والمحبوبية، المبغوضية لا يمكن أن تكون مرتفعة في الفعل الذي لا يتمكن المكلف من تحقيقه، لأن امتناع تحقيقه ليس محصصا للفعل المبغوض، قلنا أن هذا القيد من المستحيل أن يحصص لأنه يلزم الخلف، الصدور الاضطراري يمكن أن يحصص الفعل المبغوض، لكن عدم الصدور وامتناع الصدور لا يمكن أن يكون محصصا للفعل، بحيث يصدر الفعل مع كونه ممتنع الصدور، كيف يمكن أن يصدر الفعل مع كونه ممتنع الصدور؟ إذن فهذه الحصة التي ممتنعة الصدور لو صدرت كانت مبغوضة، إذن فالمبغوضية فعلية غاتم لا تصدر، المفسدة والمبغوضية على حد واحد.
كانت الواجهة مرددة يقارن بين المصلحة
خب نبين عدم ورود هذا الإشكال هنا. إذن أنا ما فهمت إشكالك. إذن فبهذا البيان يثبت استحالة تقيد العجز، يعني استحالة دخالة العجز عن الفعل في باب الحرام في مبغوضية ذاك الفعل، لأن العجز عن الفعل ليس محصصا لذاك الفعل، فإذا لم يكن محصصا لذاك الفعل إذن فالحصة التي تكون بحسب التحصيصات الموجودة في الفعل، وهو تحصيص واحد، تحصيصه إلى ما يصدر بالإضطرار وما يصدر بالاختيار. ما يصدر بالاختيار الذي ممتنع عن صدوره عن العاجز عن الفعل، هذا أيضا فيه ملاكه، فأتر أم لا يصدر عن العاجز عن إصدار الحصة الاختيارية، لا أنه لا ملاك ولا مبغوضية فيه. بهذا البرهان يثبت أن الحصة الاختيارية من الفعل الحرام حتى في حق من هو عاجز عن ارتكابه، يعني يمتنع عليه فعله، تلك الحصة فيها مبغوضية، لكن هذا المبغوض لا يمكن أن يتحقق. إذن فالمبغوضية في تلك الحصة تكون فعلية. هذا مرجعه بحسب الحقيقة إلى أن قيد القدرة على الفعل، قيد القدرة على الفعل دائما في باب المحرمات قيد في الحرام لا في الحرمة، قيد في المبغوض لا في المبغوضية. نحن لا نتعقل في باب المحرمات أن تكون القدرة على الفعل قيدا في مبغوضية ذاك المبغوض، هذا قيد في المبغوض لا في مبغوضيته، بحيث هذه الحصة تكون أقول قيد في تحقيق المبغوض. عدم الامتناع من الفعل قيد في تحقيق هذا المبغوض، لا أنه قيد في مبغوضيته، بحيث لولاه لما كانت تلك الحصة مبغوضة، بل تبقى تلك الحصة مبغوضة، لكن هذا المبغوض لا يمكن تحقيقها في الخارج. فدائما القدرة بلحاظ الفعل في باب المحرمات من قيود الإيجاد، من قيود التحقيق، لا من قيود الاتصاف. قرأتم في بحث شرائط وقيود الواجب أن القيود على قسمين، بعضها قيد في شرط في إيجاد الواجب، إيجاد متعلق التكليف، بعضها قيد في اتصاف متعلق التكليف بأنه فيه مبدأ الوجوب أو مبدأ الحرمة. وبهذا يظهر اندفاع إشكال ربما يورد، لعل مقصود الأخ هذا الإشكال سوف يأتي.